أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حديثي في هذه الخطبة يتناول أمرين الأمر الأول منهما نظري والأمر الثاني منهما عملي وسأبدأ بالأمر النظري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال بعض السلف ليست القضية قضية أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة وإنما لابد لنا أن نعرف ماذا يلزم مع لا إله إلا الله كل مفتاح كما يقولون له أسنان فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك لابد لهذا المفتاح من أسنان وأسنان لا إله إلا الله سبعة لن أطيل في شرحها، ولكنني أريد أن أذكر ببعض المعاني في شرحها لنجري هذه المعاني على عقولنا وقلوبنا، ثم نتساءل. لا، ليست القضية قضية أننا نريد أن نفضح أحدا، لا والله، كل إنسان عليه أن يسأل نفسه بينه وبين ربه. الأمر الأول العلم، أن تفهم معنى لا إله إلا الله. فليست القضية كلمة تقال باللسان، وإنما لابد أن نفهم معناها حتى نصل إلى التعامل مع المعنى الصحيح. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. يعني لو صرفت جزءا من العبادة لغير الله فمعنى لا إله إلا الله عندك غير صحيح، مثل ما يحدث عند كثير من الناس الذين ينذرون لمن في القبور، أو يتصورون أن بشرا من البشر أو ميتا من الأموات له حق أن يقضي في حياتك وأن يتصرف في شؤونها. لا إله إلا الله العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هكذا قال الله تعالى. الأمر الثاني كما قلت لكم هي بلاغات. الأمر الثاني اليقين. من قال لا إله إلا الله، ليست القضية أنك تقول لا إله إلا الله تجامل بها، أو تقول لا إله إلا الله تصرف إنسانا عنك، أو تتصور أنك تنجو بها دون أن يتحقق المعنى في قلبك. اليقين، أن يصل الأمر إلى القلب فيستقر فيه فلا يخرج مرة أخرى للمناقشة. الأمر قد أصبح يقينا، استقر وانعقد عليه القلب. الأمر الثالث هو القبول. إذا كنت قد نطقت بلسانك واستقر الأمر في قلبك لابد أن ينعكس على جوارحك. أن تقبل بمعنى لا إله إلا الله في سائر جوانب الحياة. بعضنا قد يتصور أن لا إله إلا الله تطالبه بإقامة الصلاة، وحتى لا نحافظ على أوقاتها ممكن أن نجمعها مع بعضها، أو إذا جاء رمضان يصوم. لا إله إلا الله منهج حياة، ليست القضية قضية في جانب عبادي في نسك، وإنما يجب أن تكون العبادة هي المسيرة لحياتك بكاملها، في بيتك مع زوجك وأبنائك، في مجتمعك مع جيرانك وغير الجيران، في حياتك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية وغيرها من الجوانب المختلفة من الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأساس خلقك ينطلق من عبوديتك لله عز وجل، لا تشرك مع الله أحدا. لا إله إلا الله. أخذنا الآن العلم، اليقين، القبول، ثم التطبيق، العمل. لما تقبل بمنهج الله تحقق ذلك في واقع الحياة، تحقق ذلك في واقع الحياة في جميع جوانبها. لا تقول أن جانبا من الجوانب الفكرية يمكن أن يمشي مع مذهب من المذاهب أو مبدأ من المبادئ التي تسود في مجتمعنا أو في عالمنا في عصر من العصور وبصفة خاصة في هذه الأيام. ثم وأنت تعمل لابد لك من إخلاص لمن تعمل، وأنت تسلك لمن تسلك؟ أتسلك ليقول الناس عنك أنك عابد أو ناسك؟ أتسلك ليقول الناس عنك أنك فاهم للإسلام وتتكلم بأحاديث طيبة عن الإسلام، أو تخطب في الناس خطبا تؤثر في عقولهم وقلوبهم بالإسلام. ليست القضية هي قضية أن يحسن الإنسان القول، وإنما لابد أن ينطبق القول مع العمل، لابد أن يكون الظاهر موافقا للباطن، وأنت تقوم بعملك تخلص لله لا ترائي. المرائي لا يقبل منه، يؤتى به يوم القيامة ويسأل يقول عبدتك يا رب وصنعت كذا وكذا، يقول له عبدت وصنعت ليقول أنه عابد، أنك عابد أو أنك صانع، وقد قيل خذ أجرك من هؤلاء. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص يجب أن تذكر نفسك في كل وقت من الأوقات، لمن أحقق هذا الأمر، لمن أقوم بهذا العمل، هل أقوم به ابتغاء مرضات الله ورجاء الأجر من الله، أم أقوم به ليقال عامل، عابد، ناسك، صانع؟ نريد الإخلاص. فإذا وصلت إلى الإخلاص في العمل، لابد لك من أن تكون محبا لهذا العمل. بعضنا يقوم بالعمل وهو يشعر أنه مكلف، وهناك فرق كبير بين أن يقوم الإنسان بالعمل لأنه مكلف فقط، وأن يقوم بالعمل لأنه يحب من يعمل له. لو تصورنا ولله المثل الأعلى، أن إنسانا يذهب إلى صاحب عمل اشتغل عنده، وهو يعمل عدد من الساعات حتى يتناول الأجر في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر، فما دام هناك مراقبة للعمل ما شاء الله يعمل، إذا وجد أن المراقبة فيها خلل يجتهد ألا يعمل، يضيع الوقت. أما إذا كان محبا لهذا العمل فإنه سيقوم به، سواء كان مراقبا أو مراقبا أو غير مراقب، سواء كان هناك من ينظر إليه أو ليس هناك من ينظر إليه، لأنه يحب هذا العمل. وابن تيمية رحمه الله يعتبر هذا عنصر أساسي في القيام بأعمالنا العبودية لله عز وجل، أن تكون محبا لله، أن تكون محبا لأوامر الله. وكثير منا ربما يحب الأوامر بفعل، لكن الأوامر بلا تفعل فيها شيء من، تجد الإنسان نفسه أمارة بالسوء، تجد الإنسان يميل إلى المحرم ويقول لماذا، وإذا امتنع عنه يمتنع، وفي حلقه غصة، وفي قلبه رجعة، وفي حياته تردد. لا، عليك أن تقبل على العمل وأن تكون محبا له، أن تحب أن يراك الله عز وجل وأنت تؤدي هذا العمل له. تلك أسنان المفاتيح، وبالذات مفتاح الجنة. نحتاج إلى علم ويقين وعمل ومحبة وإخلاص وإتقان ومراقبة لله عز وجل. حينئذ الله تعالى يحب العبد الذي يقوم بهذه الأعمال، وإذا أحب يقوم بالعمل الذي تتوفر فيه هذه الشروط، وإذا أحبه الله كان من أهل الرضوان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الجزء النظري. الجزء النظري في خطبتي، أما الجزء العملي فهو يرجع إلى أمر تحدثت فيه إليكم مرارا، ولكننا ننسى، سمي الإنسان أنه إنسان لأنه ينسى، فننسى هذه الأمور. في الأسبوع الماضي يوم السبت والأحد كان هناك مؤتمر في مدينة روسلسهايم، وهو المؤتمر الأول لشباب الجيل الثاني، وكنت واحدا من الذين دعوا لهذا المؤتمر لأتحدث إلى الشباب، وهذا أول لقاء بالنسبة لبعض الجمعيات التي نتحرك فيها كان يعقد باللغة الألمانية من أوله إلى نهايته. قبلها أنا طلب مني موضوعين، الموضوع الأول شباب الجيل الثاني بين النظرية والتطبيق، شباب الجيل الثاني بين النظرية والتطبيق. دعيت لعرس في مدينة دورتموند قبل وقفة العيد بيوم، يعني يوم السبت 6/12 في هذا الشهر الجاري، يوم 6 في شهر ديسمبر، وكان هذا العرس لشاب من شباب الجيل الثاني مع فتاة من فتيات الجيل الثاني، وجلست كعادتي مع إخواني، بدأت بالحديث ثم نظرت كما أنظر الآن فيما بينكم لأرى بعض الشباب، فوجدت أن الذين أمامي في العرس كلهم من أهل الجيل الأول. طيب العرس لشاب من الجيل الثاني، أين شباب الجيل الثاني؟ قالوا في الخارج. قلت لماذا؟ قالوا لأنهم لا يفهمون اللغة العربية. قلت وأنا أستطيع أن أتكلم بالألمانية، لماذا لا تدخلونهم؟ أدخلوهم. فدخل بلا مبالغة أكثر من 32 شاب، الفتيات في مكان آخر. فقلت فرصة، أنا سأتحدث في نهاية الشهر في روسلسهايم عن موضوع، فلتكن هذه عينة من عينات شباب الجيل الثاني. يا أيها الأحبة، كم واحد منكم قرأ كتابا عن الإسلام؟ لا تنزعجوا، ولا واحد. كم واحد منكم، كم شاب منكم قرأ باللغة الألمانية كتابا عن الصلاة، أو كيف يؤدي الصلاة، أو كيف يحقق الصلاة في واقع الحياة؟ ولا واحد. كم منكم قرأ كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفع اثنان اليد، اثنان شابان قرأ كتابا عن الجششت، عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كم واحد منكم قرأ كتابا عن التوحيد أو عن العقيدة أو عن الركن الأول في الإسلام؟ ولا واحد. طيب كيف لهؤلاء أن يعيشوا الإسلام؟ سؤال أسأله لنفسي وأسأله لإخواني المصلين، أسأله لكم معشر الآباء. بلادر جده الرابع كان تركيا مسلما، أوباما الذي سيحكم أمريكا كما قلت لكم في الخطبة السابقة، أبوه الأول مسلم حسن. ماذا ننتظر لأبنائنا؟ والمصيبة هي لو كانت الشابة أيضا على مثل أو على شاكلته، على مثل ما هو عليه، فكيف ينشأ الطفل بين أبوي لا معرفة لهما بالإسلام في مجتمع يريد أن يسحق المسلمين وأن يوجد منهم إمعات ذيول؟ إذن نحن لا نلوم هؤلاء، نلوم أنفسنا. وأصارحكم أنني كنت محبطا، وسافرت إلى روسلسهايم وفي ذهني هذه الحقيقة. عدد الشباب الفتيات والشباب الذين حضروا اللقاء مجموعهما يصل إلى 190 قريب 200. عددهم أكبر الآن، عندهم أول مؤتمر، دعوا نخبة من المحاضرين والمحاضرات، كانت هناك أخت أيضا من الأخوات التي حاضرت، فقلت لعلها الأمر عندهم يكون أفضل، لم أجده أفضل كثيرا. 4 شباب من الحاضرين قريب 200 قرأ عن أركان الإسلام وقرأ كتابا كيف يؤدي الصلاة، وقرأ كتابا في حياة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أما العقيدة مرة واحدة لا، أما النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الإسلام مرة واحدة لا. يعني للأسف الشديد كل ما وصل إلى الأذهان كيف نؤدي الصلاة وكيف نتعامل مع بعضنا البعض. أيها الإخوة الأحبة، لا أريد أن أسأل لأنه لا أرى شباب هنا، نادر جدا لما نرى بين الصفوف شاب أو اثنين، كلنا إما لحانا سوداء أو بيضاء أو ما عندنا لحى، يعني شباب ما شاء الله تقدمت بهم السن. يا أحباب، بهذه الطريقة لا يمكن أن نرى خيرا في مستقبل الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. يجب أن نجتهد، يجب أن نغير هذا الواقع. واعلموا أن القاعدة شرحها ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أن يتغير هذا الحال إلا إذا تولد عندنا اليقين بتغييره، وأخذنا الأسباب فعلا لتغييره، ثم مارسنا هذه العملية للتغيير. إن الله حرف توكيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.